دائما إلى قيام يوم الدين. انتهينا من القول التي ردنا السلام على الأساتذة السيد نازل السجود من أن نفقة العرض تكون في كيس السيد الذي أعتقاه، لا من باب وجوب النفقة على مملوكه من ذوي الأرواح، وإنما من باب إذن أداء وظيفة الأجار الإجارة، لأن إطلاقات الدولة أوفر من العقود تستوجب في المقام رفع الموانع وإزالة مسد أبواب العدم والتهيئة مصدر متعلق الإجارة حتى يستنفذ المستأجر منفعته من تلك العهد كما تقدم. هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني الله عليه في إجارته وشرحه السيد الأستاذ ثامر ظله ضمن مقدمته. إلا أن هنا يوجد نقاش، وهو أنه هل يكون هنالك تضمين بالنسبة لهذه المنافع في صورة ما لو اضطر العبد الذي أعطيته، فيما لو اضطر إلى أن يعمل من أجل أن ينفق على نفسه، من أجل أن يحصل على المال فينفق على نفسه، يعني من أجل المأكل والملبس والمسكن، أو أنه لا يكون ظالما في الأرض. وهذا حينئذٍ ما يدخلنا في الأوجه الأخرى، لأننا أسلفنا وقلنا بأنه يوجد عندنا خمسة أوجه. الوجه الأول هو المختار ومنتخب المادة والدستور، وأشرنا له بما لا مزيد عليه. الوجه الثاني وهو مختاره مشهور المعلقين على المتن، أغلب المعلقين على المتن صاروا إلى الوجه الثاني. وحاصل هذا الوجه الثاني هو أنه ابتداء تارة يكون للعبد الذي أعتق عنده مندوحة من الوقت وسعة من الوقت يمكنه أن يعمل إليهم عمل ما مثلا ولو بوقت ليلي، فلنفترض هو ملك السيد أبان ما كان ذلك المعتق عبدان، ملك منفعة عمله للمستأجر من الساعة 2 الصبح للساعة 4 الظهر، في عنده متسع من الوقت يذهب من خلاله فيعمل عملا مثلا دليليا عملا ثانيا، وبالتالي ينفق على نفسه شيئا. هذا ما فيش مشكلة، وقلنا أن هذا الكلام يكون أيضا خارج عن محل البحث. ليش؟ يعني ليس محل بحثنا فيما لو كانت النفقة واجبة على المستأجر ولو بشرط أو عادة قضى ذلك، أو ولو شرط ضمني أو ارتكاب كما هو المتعارف اليوم. اليوم الدابة إذا ما استأجرها شخص نفقت الدابة تكون من كيس المستأجر، لا تكون من كيس المؤجر في البحث، ولو ضمن عادة أو شرط ارتكازي بني عليه حينئذٍ أخير. هلا مع التمييز بين ان يكون حينئذ المؤجر هو الذي يقود تلك الدابه او السياره، او انه لا، على ان يستقل هو في قياده تلك الدابه مثلا او السياره، فتكون حينئذ تلك النفقه من كيس وجيب المستاجر فيها. لو لم يكن عندنا مثل هذا الشرط مثل هذه العاده حينئذ هذا بيناه فيما سبق، وقلنا انه اذا كان هكذا شرط فحينئذ من الواضح انه عملا لاقتضاء الشرط او ما تبقون عند شروطه، لابد ان تكون نفقه العبد المعتق ابان في مده التحرير، لان نفقته ابان العبوديه والفقهيه تكون من كيس السيد، لكن ابان فتره التحرير سوف تكون من كيس المستاجر عملا بمقتضى الشرط او عملا بمقتضى العاده التي بني العقد حينئذ عليها، يعني بمثابه الشرط الارتكازي والقوه الشرط الارتكازي في البحث. هذا قلنا لابد من استثناء. ايضا لابد من استثناء صوره ما لو كان هنالك مندوحه وسعه من الوقت بوسع العبد المعتق ان يذهب ويعمل ويجني مالا ثم ينفق على نفسه، ايضا خارج عن محل الكلام. ليش؟ لانه في مثل هذه الصوره سوف لا يكون العبد مضطرا الى أن يتصرف في مال المستأجر، لأن منفعة عمل العبد الذي أعطيت صارت مالا للمستأجر في البيت، والتصرف فيها من خلال الذهاب والعمل لنفسه والتكسب لنفسه جنيا للمال وللنفق على نفسه، هذا التصرف في مال الغير بلا صورة اضطرار وبلا صورة انحصار فيها العين. فالفرضية هي فرضية ما لو استوعب حينئذ الوقت، يعني كان عملا حينئذ إجارة شخصية، يعني هكذا أنه من الفجر إلى النجم يعني بتمام وقته حينئذ كان عمله مملوكا للمستأجر فيه بمقتضى الإجارة الذي صدر من سيده أبانا الرقية والعبودية فيه. هذا هي الفرض. طيب هلا لو افترضنا انه فلم يكن هنالك متسع من الوقت، هذا هو الوجه الثاني الذهاب اليه مشهور المتاخرين والمعلقين على الوقت. ففي هذه الصوره ان كان هنالك مال في بيت مال للمسلمين فينفق عليه من بيت المال، ان لم يوجد بيت المال واضح لان كان بيت المال سائبا حينئذ تكون النفق عليه من عامة المسلمين، هكذا حينئذ هم فرضوا فيه ساكت أزل من هذا حينئذ ما كمل الله. هذا الواجه الثاني لو حذفنا منه الفرضية الأولى وهي فرضية القدرة على الإنفاق على نفسه لأن كان عنده متسع من الوقت طول الوقت تلاقي في البيت، هذه بترجع لنفس الفرضية الخامسة التي سبقت. ما إذا الفرضية الثانية اختارها واتخذها مشهور المعلقين على مع الفرضية الخامسة هي بهذا أنه إن كان لدي متسع من الوقت يعني خارج فترة الإجارة وخارج إذن ما يملكه المستأجر من منفعة عمل ذلك الذي كان عبدا وأعتق، فنفس الفرضية الخامسة مو شيء إذن آخر فيه. فحينئذ ونحن قلنا فيما سبق ابتداء ان احنا لابد وان نستثني من كلامنا هاتين الصورتين، صوره ما لو شرط ان تكون النفقه من كيس المستاجر، وصوره ما لو كان هنالك متسع من الوقت لذلك العبد الذي اعتق حيث بيسع ان يتكسب وياتي بمال ينفقه حينئذ على نفسه، لابد من اخراجهما حينئذ من كلامه، يعني دار امر النفقة على العابد إما أن تكون من كيس سيده الذي أعتقه أو من كيس المستأجر أو من بيت المال أو من عامة المسلمين فيه، أو أنه لا هو ابتداء ويذهب ويتصرف في مال ذلك المستأجر في المال لأنه عمله ملك للمستأجر يتصرف حينئذ في ماله هلأ مطلقا أو في صورة الانحصار مطلقا، يعني حتى لو كان بوسع أن ينفق عليه من بيت المال أو عامة المسلمين أو إلى آخره، وبصورة الانحصار لا لا في بيت مال المسلمين ولا وهو ليس بين ظهراني أمة المسلمة، كان في بلاد كفر قصة وجوب النفقة ومدرشوه عليه وسد رمق حياته وإعطاء ما به أوده وقيام وجوده في البيت كل ذلك مش موجود عندهم، فحينئذ في مثل هذه الصورة سوف ينحصر النفق على نفسه بالتصرف في مال المستأجر، أعني منفعة العمل التي هي حينئذ ملك المستأجر بموجب مقتضى عقد الإيجار الذي أبرم أبان مكان رقم فيه. هذا الذي يشير له الوجه الثاني واللي هو نفس حينئذ الوجه الخاص بس بفارق هذه النقطة التي أشرت إليها. فأولا حيث حينئذ ليس بوسعه أنه يذهب ويعمل كما هو مفروض المسألة، وكان المستأجر مالكا لشخص منفعة عمله في البيت فحينئذ يصاب إلى النفق عليه من بيت مال المسلمين، ألا لأنه فقير أو كذا سوف تأتي التفكير، بس عم نوضح الوجه الثاني اللي اختاره المشهور إن لم يكن هنالك بيت مال للمسلمين واضح فتكون النفق عليه مخاطة بها كافة المسلمين على نحو الكفاية، فلنفترض الموجود عندنا فقير واضح ابتداء هذا الفقير ما بيجوز يروح يتناول مال الغير ابتداء حينئذ نفقته من بيت المال، ان لم يوجد بيت مال فنفقته تكون على عامة انه يجب على المسلمين كفاية حفظ هذه النفس واضح، بحيث لو هذا بين ظهراني أمة مسلمة وماذا نتيجة جوع وعطش والى اخره كل المسلمين يكونوا مقسومين ومخاطبين بوجوب حفظه والإثم نتيجة أنه لم ينهض بهذا الواجب البدائي ولم يمتثل أمر هذا الواجب الشيعي. فيجب على المسلمين كفايتان أن يعطوه ما به أواده من سكن وملبس ومشرب ومطعم، يعني ما به حفظ نفسه من ذلك الشخص. خي خل نفترض هذا جميل المسلمين ما بدهم يمتثلوا، ساعتها في عندنا مطلب وهو أنه مخاطب بوجوب حفظ نفسه، وإذا وجوب حفظ النفس من أهم ومن أعلى الواجبات. قبل ما يخاطب ب أوفوا بالعقود، هو مش مخاطب به العبد، مش مخاطب به العقود لأنه لم يكن طرفا في تلك المعاملة في البيت، وإنما طرف المعاملة جارية بين السيد الذي أعطى وبين المستأجر، وأما هو مصب متعلق الإجارة كما أسلفت. طيب في هذه الفرضية بغض النظر عن أنه هو صح قلنا فيما سبق أنه وإن لم يكن مخاطبا بوجوب وفاء العقد، بس مخاطب بتأدية مال الغير إليه، هو منفعة عمله أن هي مال للمستأجر ومخاطب بأن يفك من ذلك ويؤدي بإذن منفع ذلك العمل لذلك الغير بملاك أنه ملك الغير وحق للغير ثابت في عمله. قبل ما يخاطب بوجوب أداء مال الغير وأي شيء هو مخاطب بوجوب حفظ النفس، ولذا في صورة الضرورة والاضطرار في صورة المخمصة جاز له تناول مال الغير وواجب على الغير تمكينه من تناول ماله في ملحه. هلا لهون نفس الشيء يجي عندنا ساعه الوجه الثالث والوجه الرابع. الوجه الثالث هو انه جاز لذلك العبد الذي اعتق جاز له التصرف، يعني جاز له بل وجب عليه السعي والكسب للاتيان بالمال من اجل الانفاق على نفسه. هل يكون ليش؟ لانه هو عم يتصرف في منفعة عمله التي هي ملك المستأجر، فعم يتصرف فيما هو مال الغير ولو بصورة الضرورة. هم بيجي الوجه الثاني، هل يكون حينئذ ضامنا لمال الغير، يعني المستأجر، أو أنه لا يكون ضامنا لمال الغير؟ يطلع من الوجه الثالث والوجه الرابع في هذا أن يكون ضامنا لمال الغير على أساس أن أدلة الاضطرار وأدلة إذن جواز تناول طعام الغير في حالة المخمصة والمجاعة والنشوء والأخرين فقط وفقط رفعت الحكم التكليفي ورفعت الإثم الآتي من ناحية فقط الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي وهو الضمان واشتغال الذمة فإذن لا موجب لرفع، لما مر معكم من أن الاضطرار والنشوء والأخرين بحديث الرافع فقط وفقط ترفع الإلزام وترفع الكلفة حينئذ، وأما الأحكام الوضعية لازم ما تتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد فيها. ولذا في مسألة الاضطرار إلى تناول الطعام الغير أو في صورة المخمصة وإلى آخره كلهم حكموا بجواز تناول مال الغير، وما في إثم على التصرف في مال الغير بلا إذنه، ولكن في نفس الوقت حكموا بماذا؟ بالضمان فيها. هذا وجه الرابع. الوجه الثالث ولا أنه ساعتها حتى الضمان لا يكون حينئذ ثابتا في البحث، وليس ذلك من باب أنه في مثل المقام رفع كل من الحكم التكليفي والحكم الوضع في البحث. ليش؟ لأن الاضطرار وحديث فقط وفقط يرفع الحكم التكليفي والإسم الآتي من ناحية الحكم التكليفي والكلفة والتنجيز والتسجيل والمشقة الآتية من ناحية الحكم التكليفي، وأن الحكم الوضع لا ترفع وإنما بنقطة أخرى في البحث. حاصل هذه النقطة الأخرى وهي هي مورد النقاش الذي دار بين جملة من الفقهاء، منهم المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه وبالمقابل السيد الخوئي والسيد الأستاذ. وحاصل هذا النقاش وهو هذه النقطة العنوية أنه في المقام هل حينئذ منفعة عملي كانت ملكا للمستأجر فتصرف هذا المعتق المضطر حينئذ لأن يعمل ويتكسب ويكون هذا تكسبه تصرف في مال الغير لأن منفعة عمله ملك المستأجر فهو تصرف في مال الغير، هل تكون حينئذ ملكا للمستأجر فتكون تصرف في مال الغير؟ وهون قطع بدنا نحكم بالضمان، أو أنه لا ليس الأمر كذلك بل لا يكون المستأجر مالكا لمنفعة عمل ذلك العبد الذي أعتق لمكان الاضطرار في البيت، وبالتالي حينئذ تصرفه لا يكون حينئذ فيه تفويت وتضييع واتلاف لمال الغير، وانما يكون باب التلف ليس وذهاب حينئذ ماله لا من باب حينئذ الاتلاف. والقاعده انما تقول من اتلف مال الغير فهو له ضامن، مش اذا تلف مال الغير فهو له ضامن، لا سيما اذا لم تكن يده يد عدوان، انما كانت يده حسب الفرض يد امان ويد ماذونه بالاذن المالكي مثلا. هذه النقطة التي بدنا نبحث عنها الآن. وبعدها بيجي الوجه الخامس اللي هو أن نفقته تكون من بيت الناس، فإن لم يوجد فتكون حينئذ على عامة المسلمين فيه. حاصل النقطة اللي بدنا نبحثها قبل أن ندخل بالنسبة للوجه الثاني وما يصلح لأن يكون بيانا للوجه الثاني اللي هو مختار ومنتخب مشهور المعلقين على النقطة. وهي النقطة بدنا نخلصها لحتى يعني رح يصير في تقديم بالنسبة للأوجه، بس المطلب إن شاء الله واضح. حاصل ذلك هو أنه هل ذلك العمل وهو منفعة عمل العبد الذي أعتق كانت ملكا للمستأجر، فلما اضطر العبد يعني لم ينفق عليه لا المستأجر ولا المؤجر ولا في عندنا بيت مال المسلمين، وعموم المسلمين تقاعصوا أو وجد بين الظهراني أمة غير مسلمة ما عندها خطاب وجوب حفظ النفس كفاية حفظ النفس المؤمنة والمحترمة كفاية، كل ذلك حينئذ لم يكن، فاضطر حينئذ أن يتكسب ويعمل حينئذ ذلك العمل الذي كان ملكا شخصيا بالنسبة للمستأجر فيه. هل يكون حينئذ منفعة عمله ملكا لذلك الشخص في صورة الاضطرار أو أنها لا تكون ملكا لذلك الشخص؟ السيد الخوئي والسيد الأستاذ يقولون بأنه لا، في فرضية الاضطرار سوف لا تكون منفعة العمل ملكا للمستأجر. ليه؟ لأن ملكية المستأجر له فرع أن يكون المؤجر الذي كان سيدا لذلك العبد مالكا له، وهو إنما يملك ما يكون حينئذ مقدورا عليه بالنسبة له. وفي صورة الاضطرار ومخاطبة العبد الذي أعتق بوجوب التكسب لحفظ نفسه ولنفقة على نفسه، إذا ما في عنده قدرة على ذلك العمل، فإذا لم تكن عنده قدرة على ذلك العمل فلا يكون ذلك العمل مملوكا بالنسبة لذلك السيد. يعني بعبارة من أخرى مثلا على سبيل الفرض خلي يجي ما سيد العبد حينئذ يملك لمستأجر مثلا نفقة أن يسلك بذلك المستأجر إلى المريخ، قطعا هذه ليست موجودة. الإجارة حينئذ باطلة في البيان، ليش؟ لأنه عم يملك شيء ليس مالكا له. المؤجر اللي هو عبارة عن السيد الذي أعتق العبد إنما يملك من العبد ما يكون مالكا له، وهو مالك العبد مع منافع العبد، ومنافع عمل العبد هي المنافع المقدورة بالنسبة للعبد ليس إذن. وأما المنافع غير المقدورة بالنسبة للعبد من قبيل الطيران به إلى السماء، من قبيل مثلا أن يأتي له بجبل من ذهب أو ببحر من زئبق لمدرشوه إلى آخره، كل هذه المنافع غير مقدورة بالنسبة للعبد، فإذا لم تكن مقدورة للعبد فلا تكون مملوكة بالنسبة للسيد حتى يملكها بموجب عقد الإجارة للمستأجر، فنزعم بأن المستأجر مالكا حينئذ تلك المنافع فيها لما كان عدم القدرة فيها. هذه هي النقطة. طيب هذه الكبرى الكلية حينئذ يحاول السيد الأستاذ تطبيقها على الأرض، وحاصل ذلك أن السيد الذي أعتق ذلك العبد إنما يملك للمستأجر ما كان مالكا منه بالنسبة للعبد، اللي هو لأنه عم يملك منافع مش عم يملك الرقبة والعين، لأنه مش عم يبيع وإنما عم يأجر في البيت، يعني فقط وفقط المنافع المقدورة بالنسبة حينئذ لذلك العبد. ما هي المنافع المقدورة للعبد؟ إلى كل حينئذ المنافع ما عدا المكان الذي لو بده يصب منفعة عمله في كيس وفي جيب المستأجر سوف يؤدي إلى هلاك نفسه. لا في بيت مال ينفق عليه، لا في كافة عامة مسلمين حينئذ كفاية مخاطبون مثلا بوجوب الإنفاق عليه حفظا لنفسه، لا المستأجر لح ينفق عليه، لا المؤجر لح ينفق عليه. إن حصر الإنفاق حتى حينئذ يحفظ نفسه بأن يذهب ويتكسب ويجني مالا فينفق حينئذ على نفسه، ودار الأمر بين أن ينفق على نفسه واضح ويضيع عمل حينئذ الذي يصرف في كيسه في جيب المستأجر، وبين أن يعمل للمستأجر فيؤدي إلى ضياعه حينئذ وإلى هلاكه وتلفه. هذه هي الصورة التي حينئذ مفروض. يقول السيد الخوئي والسيد الأستاذ يقولان بأنه في المقام لا قدرة له حينئذ على ذلك بالنسبة للمستأجر. فإذا لم يكن له قدرة فيعلم من رأس أنه لم يكن السيد مالكا لمن فعل ذلك العمل، لحينئذ مزاحمة بأي شيء، مزاحمة بوجوب السعي والتكسب لأن ينفق على نفسه في هذا. فإذا لم تكن مقدورة فلم تكن مملوك له، إذا لم تكن مملوك له فتمليكه حينئذ للمستأجر يكون تمليكا في غير محل. يتراءى له أنه كانت مقدورة تلك المنفعة، لكنه بحسب الواقع والحقيقة لم تكن تلك المنفعة مملوكة حينئذ له. فبالتالي حينئذ يكون تصرف العبد حينئذ بعد أن أعطي تصرفه في منفعة عمله للكسب ولجني المال لا يكون ذلك التصرف من باب إتلاف حينئذ المال الغير. ليه؟ لأنه فرع صحة الإجارة في المقام، وصحة الإجارة فرع ملكية السيد لهذه المنفعة، وملكية السيد لتلك المنفعة فرع قدرة العبد على حينئذ تلك المنفعة، والحال أنه غير قادر عليها. ليه؟ لأنه مأمور أنه أعلى الواجبات وأهم الواجبات أنك تحفظ نفسك قبل ما أنك تأدي مال الغير للغير. واضح؟ اللي هو عبارة عن منفعة عمله لو صحة الإجارة، قبل ما تخاطب بذلك أنت مخاطب به وجود حفظ النفس، وإذا بدك تحفظ نفسك بدك تكسب وتصب منفعة هذا العمل في الكسب وجني المال حتى تحفظ نفسك في البيع، مش أنك تصب منفعة هذا العمل في كيس المستأجر وفي مال المستأجر فيه. هكذا حينئذ أفاد السيد. فحينئذ حيث لا قدرة له على العمل فلا يكون مالكا لذلك العمل، وإذا لم يكن حيث لا قدرة للعبد الذي أعطي على ذلك العمل لكنه مأمور بأنه يجني ويتكسب لنفسه فلا حينئذ ملكية له لذلك العمل. وإذا لم يكن مالكا له السيد فحينئذ لا يعقل أن يملكه بموجب عقد الإيجار، فلا يكون المستأجر مالكا حينئذ لتلك المنفعة. فإذا لم يكن مالكا لتلك المنفعة فبين أي شيء حينئذ سوف يضمن ذلك العبد الذي أعتق بالنسبة للمستأجر، إنما يضمن له ما ملكه المؤجر له سيد ذلك العبد المعتق للبيت، إنما يضمن له ما ملكه للمستأجر، وما ملكه للمستأجر ما كان مالكا له، وما كان مالكا له هي المنافع المقدورة، وليس من المنافع المقدورة منفعة العمل المأمور بأن يصرفها في التكسب وحفظ نفسه، لا أنه مأمور بتسليمها في إذن للمستأجر فيها. فحينئذ هذا يكون من باب عدم الموضوع، من باب الفوات أو التلف، لا من باب حينئذ الإتلاف في البيع، مو أنه لا صار في ملكية ومالية في البيع ومملوكا للمستأجر في طول ملكية السيد حينئذ لتلك المنفعة، ويكون تصرف في مال الغير مأذونا به ولكنه يثبت له مثلا الضعف فيه. هكذا أفاد السيد الخوئي والسيد الأستاذ. غير أن المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه يقول لا، الأمر ليس بل هذه المنفعة كانت حينئذ مقدورة للعبد، إذا تم هذه المنفعة كان العبد بوسعه أن يصب منفعة عمله عند السيد قبل التحرير والعفو وبعد التحرير والإعطاء إلى بلا شك، وبموجب ذلك تم عقد الإيجار الملفق من فترتين ومن مدتين، مدة أبان الرقية ومدة أبان الفضية، بفارق أن أبان الرقية كانت نفقته على السيد، وإنما نشأ الإشكال بأبان التحليل حيث أن عمله مستوعب في الملكية بالنسبة لي ذلك المستأجر في البيت حيث يكون مملوكا له، فينشأ حينئذ الإشكال أن الإنفاق عليه من أين حينئذ يكون؟ من المؤجر، من المستأجر، من بيت المال، من كافة المسلمين، من أين حينئذ نشأ الإشكال حينئذ هذه المال؟ وهذا لا يغير من الواقع الأمن فيها بأي معنى؟ بما ألتفت يعني أشبه ما النقاش حينئذ البيضة قبل ولا شو ولا جيجي قبل، هذه النقطة التي حينئذ تقع فيها السيد الخوئي والسيد الأستاذ ذا يرون أنه لا ملكية للسيد الذي أعتق ذلك العبد أعني المؤجر، لا ملكية له لتلك المنفعة. ليش؟ لأنه ملكية لتلك المنفعة فرع قدرة العبد الذي أعطي، ولا قدرة له في المقام. ليش؟ لأن تلك المنفعة مأمور، لأنه أعلى الواجبات هو حفظ النفس، فمأمور بصبر تلك المنفعة في التكسب لجني المال وحفظ نفسه. النفس قائم على نفسه، واضح؟ فلا يكون مالكا لتلك المنفعة. إذا لم يكن مالكا لتلك المنفعة، أي شيء في إذن يوالي، من عقد الإجارة، عقد التمليك، غاية تمليك المنفعة وليس باقي العين. فحينئذ لا تكون تلك المنفعة ملكا لذلك المستأجر. فإذا لم تكن ملكا لذلك المستأجر، فلا يكون تصرف ذلك العبد المعطى تصرف بمال غيره. فيكون الكلام إذن على وفق الضوابط والقواعد. فأي شيء في الإذن يضمن في البيع، لا إثم ولا 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 في الإذن ضمان في البيع، لأنه ما فوت وضيع مال الغير. هل مأذون ولا مش مأذون بالتضييع؟ على كل حال في الإذن ما فيش عندنا أي شيء. وهذا بخلاف الإذن لا يشير له أن الحق الأصحاب له. كان في الإذن ذاتا العبد قادم على الإتيان بتلك العهد، سواء أبان الرقية والعبودية أو أبان العتق والتحرير في النفس، هو قادر حينئذ على ذلك العمل ذاته. وإذا المقدار حينئذ من القدرة ذاتان يكفي في ملكية السيد حينئذ لتلك المنافع. ليش؟ لأنه مالك للرقبة، وبتبع ملكية الرقبة مالك لتلك المنافع المرسلة والمطلقة غير المقيدة بأبان العبودية والرقية المأسلة، وله حق حينئذ تبعه. ويوجب عقد الإيجار الذي صدر من أهله وقع في محل ملك تلك المنافع الشاملة لكل الشقين حينئذ ملكها لذلك المستأجر، فصار بموجب عقد الإيجار ذلك المستأجر مالك حينئذ لتلك المنافع في بحر. غاية ما في لديه هلا، لا في مستأجر ملزم بأن ينفق على ذلك العبد الذي أعطي، ولا المؤجر أيضا ملزم بالإنفاق، لأن الإنفاق مقيد بالرقية وزمان العبودية، وهلا ما بقى في رقية، إنما تحرر في قلبه. ولا في بيت مال مسلمي ينفق عليه، ولا في كافة مسلمين مخاطبين بوجوب حفظه كفاية في قلبه، صار عنده اضطرار في قلبه. هذا الاضطرار حينئذ دعاه إلى التصرف في مال الغير فيه، اللي هو شو؟ عمل ذلك الشخص ومنفعة عمل ذلك العبد الذي أعتق، اللي هو ملك لمن؟ للمستأجر. اضطر إلى أن يتصرف له لحتى يتكسب ويجني المال وينفق على نفسه في البال. هذه النقطة التي حينئذ وضعنا على هذا الأساس، الاضطرار لا يلغي مالية وملكية الغير حينئذ لماله في البال. هذه البدلة يعني مثلا في مخمصة اضطررت إلى أكل مال الغير، هل الاضطرار إلى أكل مال الغير حينئذ يلغي ملكية ذلك الغير لماله؟ قطعا يبقى حينئذ مالك لذلك المالك لذلك. وفي طول ملكيته لذلك المال الاضطرار فقط وفقط رفع المانع التكليف في البين، ورفع الإثم الآتي من مخالفة الحكم التكليف. وأما الحكم الوضعي فإذن لا يكون في رفعه الامتنان، للنقطة التي على أساسها في حديث الرفع يكون رافعا للحكم التكليف فقط وفقط، وللكلفة والتسجيل والإدانة والمسؤولية الآتية من ناحية الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي لا، يبقى الثالث، بل يكون في رفع الحكم الوضعي خلاف الامتنان، مع أن نصاق حديث الرفع هو نصاق امتناني كما بيّن. فإذا ثبت ملكية المستأجر لمنفعة عمل ذلك العبد الذي أعتق أبان حريته وأبان سيادته على نفسه وملكيته لنفسه في أبه، إذا ثبت ملكيته ولو جاز حينئذ لذلك العبد من باب الاضطرار أن يتصرف حينئذ في ذلك المال، أعني منفعة عمله، فلا يسلمها للمستأجر اللي هو مالك له، وإنما يتكسب لجني المال لنفسه. لو تم ذلك فإن الاضطرار فقط فقط يرفع الإثم الآتي من ناحية مخالفة الحكم التكليف، ولا يرفع الحكم الواضح، فيبقى حينئذ مسؤولا وضامنا حينئذ لتلك المنفعة، منفعة عمله التي هي ملك المستأجر، وقد فوتها على المستأجر وأتلفها على المستأجر، غاية أن إتلافه له يكون مأذونا به في البيت بلا أن يشتغل في ذلك. هذه هي النقطة الفارقة، النقطة حينئذ التي بها امتاز ما أفاده السيد الكوئي والسيد الأستاذ عما أفاده المحقق الأصفهاني، هو أنه هل تكون حينئذ تلك المنفعة، منفعة عمل العبد الذي أعتق، هي ملك بالنسبة للمستأجر أو ليست ملكا للمستأجر؟ السيد الخوئي والسيد الأستاذ يقول أنها ليست ملكا للمستأجر. ليش ليست ملكا للمستأجر؟ لأنها فرع ملكية المؤجر له، والمؤجر ليس مالك له. ليش مش مالك لها؟ لأنه فرق قدرة العبد على ذلك العمل. أنت إذا بدك تيجي تأجر العبد حتى يطلع واحد على المريخ أو يجيب له جبل مثلا من ذهب أو بحر من زئبق، قطع مش قادر حينئذ عليه، فتكون أصلا ليس مالك، ليس قادر عليها حتى يملكه إياه، فأصل الإجارة تكون حينئذ واقعة فيها. وهنا أيضا لمكان وجوب حفظ النفس الذي يدعوه إلى أن يصرف منفعة عمله في الكسب حتى يجني المال وينفق على نفسه، ما عنده قدرة على التسليم حينئذ منفعة عمله للمستأجر. فهذا التمليك تمليك باطل، تمليك غير صحيح، يتراءى له أنه كان تمليكا صحيحا لكنه بحسب الواقع والحقيقة لا يكون تمليكا صحيحا. ليش؟ لأنه عم يملك شيء لا يكون حينئذ ذلك العبد الذي أعتق حينئذ قادرا عليه، فلا تصح حينئذ الإجارة في العمل. إذا لا تصح الإجارة فيكون تصرف العابد الذي أعتق حيث يصب منفعة عمله في التكسب لنفسه لحتى ينفق على نفسه في البيت، لا يكون تصرفا في مال، وإنما هو تصرف في مال نفسه حينئذ، ليس لأنه أعتق هو حسب الفرق، يكون تصرف في مال نفسه، لا يكون ضامنا ولا يكون مسؤولا عن أي شيء في البيت، لا مخاطب بوجوب وفاء العقد، من أصلا هو مش طرف الالتزام العقدي، ولا مخاطب بوجوب أداء مال الغير إلى ذلك الغير. ليش؟ لأنه ما ملكية ذلك الغير لمنفعة عمله فرع صحة الإجارة، والإجارة هنا مش صحيحة. ليش؟ لأنه لم يكن مالكا المؤجر لتلك المنفعة، إنما يتراءى له أنه كان مالكا له، وهو ليس مالكا له لعدم قدرة العبد حينئذ على ذلك. أما المحط الأسرار يرى في المقام أنه هو قادر وكان مالكا حينئذ لتلك المنفعة في طول قدرة العبد، وكان المؤجر مالك المنفعة، وبموجب ذلك ملكها حينئذ ببركة عقد الإجارة للمستأجر، فصارت منفعة عمله ملكا للمستأجر. إذا صارت ملكا للمستأجر هون غاية ما في عندنا اضطرار ومخمصة بعبارة أخرى، هذا الاضطرار يرفع الإثم الآتي الناحية مخالفة حكم التكليف. وأما الحكم الوضعي وهو أن يضمن الأجير، أن يضمن العبد الذي أعتق وحر، أن يضمن حينئذ قيمة منفعة عمل المستأجر، لذلك المستأجر التصرف في ماله حينئذ هذا تبقى ثابتة بلا أي إشكال فيها. هذه حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها، هذا مجرد في إذن بيان نقطة. وأما الصحيح في ذلك سوف يأتي إن شاء الله غدا، وهو أن ما ذكره المحقق الأصفهاني هو الوجيه والثان في المقام. بس على كل حال ما غير في المسألة في جوهر القضية بس أن المختار الوجه الثالث حينئذ أو الوجه الرابع من الحكم بعدم الضمان أو الحكم بالضمان. التفتوا، الحكم بعدم الضمان مش نتيجة تناول حديث الرفع لكلا الحكمين التكليفي والواضع، لا، حديث الرفع فقط وفقط يتناول الحكم التكليفي ولا يتناول الحكم الوضع، لأنه خلف الامتنان الدولي مصاف حديث الرفع، وإنما النقطة ترتبط بأن منفعة عمل العبد في صورة الانحصار هل تكون ملكا للمستأجر فيضمنها أو أنها لا تكون ملكا للمستأجر في بيت. هذه هي النقطة التي نريد أن نشير لها على المستقبل.